بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، يقول العلامة السعدي في منظومته: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إلى استقل فوقع. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هناك أحكام تثبت بالتبعية ولا تثبت بالاستقلال، ومن أمثلة ذلك: إذا شهدت المرأة شهادة فإن هذه الشهادة لا تثبت استقلالا، لكن في بعض المسائل يعول على شهادة المرأة إذا شيع بأنها قد أرضعت. يعني إذا شيع في قرية أن مرأة ما قد أرضعت رجلا وزوجته، فيرجع إلى شهادة هذه المرأة، فإذا قالت بأنها قد أرضعت فإن شهادتها آنذاك تكون معتبرة. إذن شهادتها من حيث الاستقلال لا عبرة لها ولا يلتفت إليها، لكن صارت شهادتها تبعا لما ذيع وشهر من هذا الأمر. وهذا معنى قوله: ومن مسائل الأحكام. إذن هذا الأمر ليس حكما مستقلا، ولكنها من المسائل أو الفروع، أي من فروع الأحكام. فهذه مسألة متعلقة بالفروع، ليس فيها نص، لأن الأحكام بها النصوص، لكن مسائل الأحكام أي مسائل الفروع تعتمد على الاجتهاد، فيرجع إلى شهادة المرأة، وتكون عمدة في هذا الباب إذا شيع بأنها قد أرضعت أو نحو من ذلك. ومن ذلك: لا يجوز بيع المجهول، لا يجوز بيع المجهول، فبيع الجهالة غرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. فلو قلنا بأن رجلا باع شيئا مجهولا، أقول لك يعني بعتك ما اشتريت، ما هذا الذي اشتريت؟ أنت تجهله، فتقول قبلت ذلك البيع، لا يمضى هذا البيع. ومن أمثلة ذلك من يبيع السمك في الماء، رجل يقول لك: لقد بعتك سمك النيل بكم؟ بالشيء الفلاني. هذا بيع غير جائز شرعا لأنه غرر، فبيع مجهول لا يجوز مثل هذا البيع. لكن إذا كان ذلك المجهول تبعا لمعلوم أو تبعا لمقرر، فإن ذلك البيع يكون جائزا. مثل ماذا؟ مثل هذه الأمتار التي تباع في الأبراج، هل بني البرج حتى يباع ما فيه؟ لا، لم يبنى، ولكن حفر الأساس، وصارت هناك خريطة موجودة، وقبل هذه الخريطة هناك رخصة بأن هذا المبنى مكون من بدروم ودور أرضي وكم دور، فهذه الأشياء في الحقيقة جعلت هذا المجهول كماذا؟ كالموجود. فيجوز مثل هذا البيع، يجوز مثل هذا البيع. فهو لم يكن مجهولا استقلالا، لو كان مجهولا استقلالا ما جاز ذلك الأمر، ولكنه صار في حكم ماذا؟ في حكم الموجود. ومن أمثلة ذلك بيع الجنين في بطن الأم، فإن هذا الجنين مجهول، يا ترى هل هو صحيح، ضعيف، معافى، مريض، ذكر، أنثى، لا ندري، ولكنه صار تبعا لأمه، فهذا الحمل لا بأس من بيعه. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت، يعني الأحكام التي ليست استقلالا ولكنها تثبت تبعا، تثبت لا إذا استقلت وقع، أما إذا استقلت فإنها لا تقع. ويقول: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذا الأمر مبحث لطيف من مباحث أصول الفقه يسمى بالعرف. والعرف معناه ما تعارف عليه الناس، أي قبلوه ورضوا به، فحددوا ما تكون الحاجة إليه مسا. يعني الناس اجتمعت على تحديد هذا الشيء وما يكون به هذا الشيء معروفا لديهم أو مرضيا عندهم، وبالتالي هناك عرف يمكن أن يسمى بالصلاح العلماء. يعني الصلاح العلماء ده عرف، ليه؟ لأنهم اجتمعوا على وضعية معينة لهذا الشيء عرفوه بها، أي جعلوه معروفا أي محددا وتراضوا على ذلك. وبالتالي أعراف العلماء بتختلف من بيئة لأخرى. فمثلا الدليل عند الأصوليين ليس كالدليل عند أصولي الظاهر. الدليل عند الأصوليين ما توصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب، أو ما أوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب، ده اسم الدليل. فالدليل فعيل بمعنى فاعل، أي الدليل بمعنى الدال. فالدليل يرشدك ويأخذ بيدك إلى المطلوب، ولكن شريطة أن يصح النظر فيه. وبالتالي من ذا الذي يتهيأ له صحة النظر في الدليل؟ العمي أم العالم؟ فالعمي ربما قرأ الدليل فلم يصل به إلى المطلوب، لكن الذي يقرأ الدليل فيصل به إلى المطلوب بسبب صحة النظر هو من؟ هو العالم. أما الدليل عند أصولي الظاهر فيعنى به أمور محددة: الكتاب والسنة والإجماع، ووجه ضروري لا يصرف القلب إلا إليه، وجه ضروري لا يصرف القلب إلا إليه، مثل أنا موجود في المسجد إذا لست في البيت. هل ممكن أكون موجود في المسجد والبيت؟ ممكن؟ يعني هل القلب ممكن يقبل أن أنا أكون في مكانين في وقت واحد؟ لا، لأن من صفة الأعراض أنه إذا شغل محلا لم يشغل محلا آخر، دي من صفة الأعراض. يعني أنت خرجت من البيت ورحت المسجد، إذن أنت في المسجد لا في البيت. خرجت من المسجد ورحت الشغل، إذن أنت في الشغل لست لا في البيت ولا في المسجد. لا يمكن للعرض أن يحل أكثر من محل، فهذه مسألة مقررة. فإذا وجدت في محل عدمت في آخر، ده القلب يسلم بذلك الأمر ويذهب إلى هذا الشيء. أيضا القول وما يفهم منه كقول الله تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب، فيفهم من هذا ضرورة أن إبراهيم عليه السلام لم يكن سفيها ولا أحمقا. ليس هناك نص فيه أن إبراهيم الخليل عليه السلام ليس بأحمق ولا بسفيه، ولكن فهم هذا المعنى الضروري، الضروري اللي هو القلب يتجه إليه جهة واحدة لا يلتفت، فهم ذلك من ماذا؟ من النص. فهم هذا من النص، ده بيسمى المعنى الضروري. فالمعنى الضروري وذلك المعنى الذي يذهب إليه القلب مذهبا واحدا ويدل إليه دلالة واحدة لا متعددة، كهذه الأمثلة التي ذكرتها، وكذلك الأمثلة المدرجة، قضية مدرجة تنتج نتيجة واحدة. فالقضايا المدرجة التي تنتج نتيجة واحدة، هذه النتيجة هي معنى ضروري يعد دليلا، كقولنا مثلا محمد أكبر من أحمد وأحمد أكبر من عمرو، إذن محمد أكبر من عمرو، دي نتيجة ضرورية وقامت على قضايا مدرجة، دي قضية وبعدين بعدها قضية. فتأمل أخي الحبيب كلمة الدليل، فالمصطلح الدليل في عرف الأصوليين ليس كمصطلح الدليل في عرف الظاهر وهو مصطلح واحد. إذن هذا العرف اختلف مدلول لفظه باختلاف البيئة، باختلاف البيئة، وهذا أمر موجود، هذا أمر موجود. قلت لكم من قبل كلمة البراد، كلمة البراد عند أهل مصر يعنى به الإناء الذي يسخن فيه الماء، بينما هو عند الشوام بمعنى المبرد الذي يبرد الماء. هي كلمة واحدة ولكن اختلف الناس في تحديد دلالاتها، وهذا يسمى بالعرف الاجتماعي. يبقى الأول العرف الاصطلاحي العلمي، والثاني العرف ماذا؟ الاجتماعي. ويقال بأن خالد رضي الله تعالى عنه عندما أسر قوما فقال لحراسه دفئوا أسراكم، فدفئوا هذا في لغة هؤلاء الحرس ولم يكونوا من قريش معناه أبردوهم، أبردوهم يعني اقتلوهم، لأن الرجل إذا قتل برد، الواحد لما بيموت بإيه؟ يسقع، طالما الدماء تجري في بدنك فأنت دافئ، فإذا ما فارقتك الدماء أو تجمدت في عروقك فإن المرأة يبرد أو يبرد. فقتلوا هؤلاء الأسر، وهو كان يقصد أدفئوهم، يعني ماذا؟ يعني أدفئوهم أي لا تجعلوهم يبردون، ففهموا أن الإدفاء بمعنى ماذا؟ بمعنى القتل. فهذا تعارف اجتماعي، هذا تعارف اجتماعي. فالعرف، العرف هو تحديد المعاني التي تتلبس باللفظ، وهذا التحديد إما مرده لأهل العلم فيسمى ذلك اصطلاحا، وإما مرده للناس ويسمى ذلك ماذا؟ ويسمى ذلك ماذا؟ عرفا اجتماعيا. طيب، وبالتالي إذا ورد لفظ في الكتاب أو في السنة فهذا اللفظ ينظر أولا هل حدده الشرع أم لم يحدده، هل عرفه الشرع؟ لما نقول عرفه الشرع أي إيه؟ أي حدد ماهيته، الحقيقة والهيئة والمناسبة والزمان والمكان، كل شيء يحدد الشرع. فإذا لم يحدده الشرع رجعنا به إلى معناه في اللغة، لأن الشرع اعتمد لسان العرب. طيب، إذا لم نجد معناه في اللغة، إيه اللي يحصل؟ يرجع إلى معناه في العرف، أي عرف الناس، يرجع إلى عرف الناس في تحديد معناه. فلو أن رجلا قال والله لن آكل رأسا، لن آكل رأسا. طيب، كلمة رأس، هل هذه الكلمة لها تحديد شرعي؟ ليس هناك تحديد شرعي لكلمة الرأس. طيب، في اللغة هل هناك تحديد دقيق لكلمة رأس؟ لا، ليس هناك تحديد دقيق لكلمة رأس، لأن رأس ده ممكن يكون رأس ماعز، رأس أرنب، رأس بطة، رأس وزة، رأس فرخة، رأس شاه، رأس عجل، لا ندري. إذا اللغة لن تعطينا دلالة دقيقة في هذا الأمر، فيرجع إلى تحديد معنى الرأس إلى ماذا؟ إلى العرف الاجتماعي، إلى العرف الاجتماعي. فلو أن هذا الرجل مثلا في مدينة وهؤلاء يعتادون أكل الداجن من الطير كالدجاج والبط والوز وما إلى ذلك، فتحمل الرأس على هذا المعنى، يبقى والله لن آكل رأسا، أي رأس دجاجة أو بط أو وز أو ما إلى ذلك. لو أن هذا الرجل يعيش في بادية، فإن الرأس في البادية غالبا يعنى بها رأس ماذا؟ رأس الشاه، لأنهم بدو وطعامهم الأمثل هو الشاه، فيحمل على هذا المحمل. يبقى إذن هذا الأمر يرد إلى ماذا؟ إلى العرف، أي ما تعارف عليه الناس في وضعياتهم الاجتماعية. وهذا مفيد في باب الأيمان وفي باب الطلاق وفي باب الخلع، أن ألفاظ الناس تحمل على ماذا؟ على ما يتعارفون عليه. تحمل ألفاظ الناس في أبواب البيوع والعقود والعهود والمواثيق والنكاح والطلاق ونحو من ذلك على ما تعارف عليه الناس. ولذلك القاضي عندما يدعى إلى أكثر من مكان ليحكم في مسألة لابد أن يراعي ما تعارف عليه الناس. هناك بيئة جعلت البتاع الأثيمة جعلوها الصداق، دي بيئة تعارف الناس على ذلك، فالصداق عندهم هو ماذا؟ هو الأثيمة، والأثيمة دي قائمة المنقولات ويدخل فيها الذهب. هناك بيئة لا تعرف هذا الأمر، فلو وهنا تأتي المشاكل. لو أن شابا من بيئة لا تعرف القائمة أراد أن يتزوج من فتاة من بيئة تعرف القائمة، يقول أنا مش ماضي الأيم، وهم يقول لابد تمضي الأيم، يحدث هنا النزاع. سبب النزاع هو الاختلاف في البيئات، الاختلاف في البيئات. ومن هنا لابد للناس أن يتفقوا على الأمور التي ربما يختلفون عليها لاحقا. وأيضا هذا الأمر مفيد في الألفاظ الشرعية العامة التي لم يحددها الشرع، مثل صلة الرحم، بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذا لفظ شرعي، الإحسان إلى الوالدين، وتكلم به ربنا. لكن يا ترى هل هو محدد في الكتاب والسنة؟ يعني عندنا كده يعني بيان معنى الإحسان في الكتاب والسنة، اعمل 1 2 3 زوره مثلا كل يوم من بعد العصر للعشاء، كل يوم تأكل معاه طقتين، كل يوم تعمل كذا تعمل. لا، لم يحدد الشرع الماهية الدقيقة للإحسان. طب في اللغة نجد معاني الإحسان كثيرة جدا في اللغة، ولو كل معنى من هذه المعاني هنجد عليها نصوص من الكتاب والسنة. يعني الرفق هتجد هناك أدلة على الرفق، التواضع للوالدين أدلة كثيرة، الإحسان المسارعة إلى خدمتهما هتجد أمثلة كثيرة. فلو قلنا أن كل هذه الأمثلة معتبرة، أيوة معتبرة، ولكن ممكن يكون الأمر إيه؟ أوسع من ذلك، ممكن يكون الأمر أوسع من كده أو أضيق من كده. فالإحسان الوالدين أحيانا يكون في أوقات مطلوب حاجة معينة وأوقات تانية مطلوب حاجة أخرى. افترضنا أن الوالدين كلاهما مريض، فالإحسان إليهما في المرض ليس كالإحسان إليهما عند الصحة، ولا الاثنين زي بعض، ده غير ده. افترضنا أن أحدهما مكروب بدين، فالإحسان إليه عند الدين ليس كالإحسان إليه عند اليسار. لو أبوك غني ومبسوط، الإحسان إليه ليس كالإحسان عندما يكون معسرا مدينا. فبالتالي كلمة الإحسان إلى الوالدين كلمة شرعية، ولكن تحديد معناها لم يحدده الشرع وكذلك اللغة. فيرجع ذلك الأمر إلى ماذا؟ إلى ما تعارف عليه الناس من هذا الباب. وهذا قول أهل العلم أن العادة محكمة أي حاكمة، ومعنى حاكمة أي يعمل بها ويرجع إليها. ولذلك سمي نوع من القضاء بالقضاء ماذا؟ العرفي، أي القضاء بين الناس بما تعارف عليه الناس. ثم يقول معاجل المحظور قبل آنه، معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. يا سلام، معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، ده رائع. ويمكن أن يدخل في باب الأدب، يعني يدخل في أبواب كثيرة، يدخل في باب الأدب، يدخل في باب القضاء، يدخل في باب القواعد الفقهية. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لا إرث لقاتل. لو أن رجلا استعجل ميراث أبيه أو ميراث جده، جد هذا رجل موسر يسار واسع وليس له وريث إلا ذلك الولد ابنه، يأخذ هذا الميراث جميعا، عزبتين ثلاثة وكم برج، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مليارات. الولد بقى عنده 60 سنة وجده عنده 113 سنة وصحته بوم وبيدور على عروسة، يعني رجع عنده 113 سنة وبيدور على عروسة، يعني لسه يفتح يعني صفحة جديدة. الله، وبعدين نروح نرميه للقسوارة ياكله ولا نعمل ايه في الراجل ده؟ مشكلة. فهو يتعجل ميراث جده فيعمل ايه؟ يقوم قاتل جده. شوف سبحان الله، يقتله جده ويقعد يعيط، تصب الشرطة، أنا دخلت البيت اتلقيت جدي مضروب بخنجر في ظهره ميت. الخايب المسكين نسى حاجة مهمة جدا، ان هما بيشوف ملابسات القتل، اتلاقوا مفيش كسر باب ولا شباك، والمنقولات مفيش كسر فيها ولا كسر في أدراج ولا أدلبة ولا أي حاجة. الله، يبقى إذن الذي دخل البيت هو من؟ هو رجل حلي، يعني رجل ممكن يخش البيت. طب مين مصلحته يقتل هذا الرجل؟ ليس إلا شخص واحد بس، اللي هو مين؟ حفيده. خلاص، كربجين ثلاثة وشخطتين ثلاثة ويتعلق وبتاع مش عارف ايه، الواد يقوم قارج ويقول كل الملابسات، انتهى الموضوع. ففي هذه الحالة هل يرث؟ لا يرث، سبحان الله، يحرم من الميراث، الخير ده كله يحرم منه ويكون من نصيب بيت مال المسلمين، ليس له وارث. الغلابة بقى ايه؟ ياخذ من هذا المال، ولو كان له وصية تنفذ وصيته ويغسل ويكفن من ماله، والباقي ده كله يروح على بيت مال المسلمين. وأين الإرث؟ يسقط الإرث لوجود حكم وضعي. هذا الحكم الوضعي وهو ماذا؟ وهو منعه من الإرث، منعه من الإرث. فمن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. سبحان الله، دي سنة شرعية وكونية ماضية لا تختلف، لا تختلف ولا تتغير. فالناس لابد لهم أن يسيروا سيرا صحيحا، أن يسيروا سيرا صحيحا. ومن ذلك أيضا، لو أن رجلا قال أنا عصفور في اليد خير من 10 عصافير على الشجر، أنا دلوقتي في الدنيا أتمتع في الدنيا بتاعتي، متع، مفيش حاجة اسمها حرام، خمرة أشرب واتمتع واتبسط، حرير ألبس الحرير واتبسط. فهذا الرجل لا يجعل حلالا وحراما، ولكنه يتقلب في نعماء الدنيا. طيب هذا الرجل يعاقب بماذا؟ بحرمان ما تمتع به في الدنيا جنسا لا عينا، فإن حرير الآخرة ليس كحرير الدنيا، إذن يتفقان في الاسم ويختلفان في الماهية. رجل فجر بالنساء يحرم من ذلك في الآخرة، رجل عفى بصره عن المحارم في الدنيا، ربنا عز وجل يبدله خيرا من ذلك في الدنيا والآخرة. فكل من تجرأ على أسوار الحرام فإن الله تعالى يعاجل بعقوبته من الجنس نفسه، إن في الدنيا أو في الآخرة، إن في الدنيا أو في الآخرة. فمن تعجل شيئا، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. طيب نكتفي بهذه الأبيات الثلاثة.